الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتل المصحف فجرا عصرا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم مالي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين. وجلت إليك غصيا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحسين. نجأت بباب عفوك يا إلهي أترحمني بعفك يا معينا وأنت الله ذو الأنصار حقا وأنك مونس المستوحشا ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي فزادي ظليل لا أراه مبلغي على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك قصدا يا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحصين أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد الرسل أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. كان الحديث عن قيام المتقين في الليل وعن ترتيلهم القرآن أثناء الترتيل إذا مروا بآية فيها تخويف. بعض الآيات يخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، يخوف بالنار بجهنم وبأشكال متعددة من العذاب، وهذا يكون نتيجة لمن عصى الله سبحانه وتعالى. التقي يطمئن في ليله وهو يرتل القرآن، يمر بآية فيها وعيد وتخويف، فماذا يفعل التقي؟ يقول الإمام عليه السلام: أصغوا إليها مسامع قلوبهم. أصغوا أي مالوا بسمعهم، ولكن ليس المراد أنهم يستمعون بآذانهم فقط، بل أصغوا إليها مسامع قلوبهم، فهم يعيشون مع الآية في قلوبهم حتى يشعروا بالوعيد، حتى يشعروا كأنهم في النار يتعذبون فيها، وذلك حتى يبقى حب الله سبحانه ثابتا في قلوبهم، حتى تبقى قلوبهم بعيدة عن هذه الدنيا ومحرماتها، أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا، هذا الظن بمعنى اليقين، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها. الزفير والشهيق هو صوت النار، صوت مرعب جدا، صوت غليان النار، كأن هذا الصوت في أصول آذانهم، كأنهم يستمعون إليه من جهة الحواس وليس فقط من جهة القلب. أيها الإخوة والأخوات، عندما نمر بآية فيها تخويف علينا أن نفهم أولا مقصدها، ثانيا علينا أن نعيش في قلوبنا هذا الخوف حتى كأننا نعيش فيه. عندما نقرأ عن زفير جهنم وشهيقها علينا أن نشعر، بل أن نحس أن هذا الصوت في آذاننا، كأننا نستمع فعلا وليس فقط في القلب، وهذا ما يخيف. وإذا خاف الإنسان فإنه سيسعى كي يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. عندما يلقى الكافر أعاذنا الله من النار في النار يسمع لها شهيقا وهي تغلي. أيها الإخوة والأخوات، عندما تقرؤون مثل هذه الآية فكروا كأن النار أمامكم وكأنكم تسقطون فيها، اجعلوا قلوبكم تشعروا بحر هذا اللهب وتسمعوا هذا الصوت المرعب، حتى نبتعد عن معصية الله عز وجل. بعض الناس أحيانا يستمعون عن الحروب، عن القصف المدمر، عن القنابل الهائلة، لكنهم لا يهتمون كثيرا، ولكن عندما يعيشون بعض هذه الحروب، عندما تسقط بعض هذه القذائف حولهم أو من فوق رؤوسهم وهم في الملاجئ، فإن الرعب يطال قلوبهم، يشعرون وكأن أجلهم قد دنا. هذا الخوف يجعل الكثيرين يسعون للاختباء والاحتماء. نحن عندما نستشعر بصوتي بزفيري بشهيقي جهنم سنخاف، سنسعى للاختباء في الملاجئ. ما هي الملاجئ هنا؟ الملاجئ هي طاعة الله والالتزام بأوامر الله عز وجل، والابتعاد عن النفس الأمارة بالسوء، عن كل شيطان من الإنس وغير الإنس. علينا أن نخاف يوما عبوسا قمطريا. ثم يقول عليه سلام الله: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. يتحدث عن الصلاة. إذن أيها الإخوة والأخوات، المطلوب من التقي أن يقوم ليلة ليرتل القرآن وليصلي. أما القرآن فقد تحدثت قليلا عنه، وأريد أن أختم قبل البدء بالصلاة عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها. آيات القرآن خزائن، وفي كل واحدة منها أسرار وعلوم وخيرات. فعلينا عندما تفتح خزائن القرآن أن ننظر ما فيها لنتعلم أسرارها ونفهم مقاصدها. وهذه الأسرار لا يمكن أن تكتشف إذا قرأنا القرآن دون تمعن ودون تدبر. أيها الإخوة والأخوات، افتحوا قلوبكم على آيات الله سبحانه. في آيات الله أبطن كما لها ظواهر، غوصوا في ظاهرها كما وغوصوا في باطنها. ففي القرآن شفاء للقلوب وشفاء للصدور وشفاء للأبدان. حاولوا أن تخططوا لمستقبلكم من خلال هذا القرآن، وحاولوا أن تحفظوا آخرتكم من خلال هذا القرآن. فإذا وجهتم يوم القيامة بالحساب فأخرجوا من صدوركم آيات الله، وقولوا للسائلين: نحن نختزن في قلوبنا آيات الله، وعلى آيات الله أن تساعدنا للنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا أن نفهم ما فيه، أن نستوعب بشكل واضح، ولذلك نلتفت في حال الدنيا عندما يذهب سائح إلى بلد، أو عندما تذهب أنت أو أنت إلى منطقة لم تزوروها سابقا ووجدتم أبوابا مغلقة، وعندما تفتح ستنظرون وتشاهدون، قد تسبحون الله على الجمال وما شاكل. إذا دخلنا إلى محل ما للبيع وما شاكل، ننظر إلى ما يعرض في هذا المحل، ثم قد نبدي إعجابنا وقد لا نبدي، لكننا نسعى لاكتشاف ما في هذا المحل. عندما نفتح كتابا نحاول أن نكتشف أسرار الكتاب. إذا فتحتم مغارة مثلا أو كهفا أو غارا، فإنكم فضوليون تسعون لاكتشاف ما في هذه المغارة. لو جاءتكم هدية مغلفة فإنكم تتشوقون لفتح هذه الهدية لاكتشاف ما في داخلها. فليكن في قراءتنا للقرآن كما في غير قراءتنا، اكتشفوا ما في داخل القرآن. لا تقتصروا على اللفظ، لا تقتصروا على القشور والسطح، غوصوا إلى عمق هذا الكتاب العزيز ولا تتركوه، فإنه نجاتكم، إنه سفينة النجاة مع أهل البيت، ولا يمكن أن ننقذ أنفسنا دون هذا الكتاب الذي أعزه الله سبحانه. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وفق الأخوة المستمعين جميعا لكل خير وبر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا تذكر المصلي بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بأن الذكر في الركوع والسجود كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذه المسألة، لو أن المصلي بعد أن أتم الصلاة وبعد أن فات وقت الركوع والسجود، حتى ولو كان في الصلاة مرة، أتم الصلاة وتذكر أنه قد أخطأ في الركوع والسجود، فهنا صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة.
نعم.
ومر في أثناء الصلاة ركع ورفع نفسه من الركوع، لما أتم الرفع من الركوع ماذا؟
تذكر.
قال: أنا أخطأت في الذكر.
نعم.
أو سجد، فلما جلس من السجود عرف أنه
قد
أخطأ في الذكر، فهنا لا يعتني بعد ذلك بهذا الأمر، وصلاته صحيحة، لأنه كما يقال فات ماذا؟ فات الموضع، المحل.
نعم.
وبعد الصلاة قد أتم صلاته، وهذا الخطأ تبين بعد أن أتم الصلاة. ولا إشكال في أن صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة، ولا يعتني بذلك الخطأ ولا يبني عليه شيئا.
سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
هذه المسألة من المسائل التي كثيرا ما نسأل عنها. يقول: أدخل إلى المسجد فأرى إماما أنا لا أعرفه. فهنا في مثل هذه الحالة عدة فروض: لا تعرفه إن كنت تعرف بعض المصلين،
نعم،
الذين عرفوا بالدين والتقوى يصلون خلفه، تستطيع أن تصلي خلفه اعتمادا على هؤلاء المصلين الذين يصلون خلفه، أو أنه لا حسن الظاهر بادي عليه كما يقال، هناك ظاهره حسن وكذا، أيضا تستطيع أن تعتمد على حسن الظاهر وتصلي خلفه بلا إشكال. أو أن في مثل هذه الحالة الغير معروف عنه أنه مخالف للشرع على سبيل المثال، أو جاء بشيء يخالف المروءة، ما لم يعرف عنه، يعني ظاهره حسن ولم يعرف عنه أنه يأتي بشيء على خلاف الأعراف ولا على خلاف الشارع المقدس، أيضا تستطيع الصلاة خلفه بلا إشكال. فالمسألة هنا مبنية على المصلين الذي يصلون خلفه، وعليك أنت إذا كنت لا تعرف أن هذا الرجل قد أتى بشيء يخالف الشرع أو يخالف المروءة، والمراد من خلاف المروءة هو أن يأتي بشيء ليس مخالفا للشرع بل مخالفا للأعراف القائمة، يعني مثلا على سبيل المثال يأتي بأشياء تنم عن خفته وتنم عن ماذا؟ عن عدم رزانة عقله في الشارع. فإذا كان يأتي بهكذا أشياء هنا الإنسان يتجنب الصلاة خلفه. أما إذا كنت لا تعرف أنه يأتي بهذه الأشياء ولا تعرف أنه يخالف للشرع وهناك يصلي خلفهم بعض المؤمنين الذين تعرفهم أنت فتستطيع أن تصلي، ولا يجب كما هو معروف، لا يجب أن يكون الإمام معروفا عندك بكل تفاصيله الظاهرة والباطنة، هذا لا يجب، هذا أمر خطأ للأسف الشديد موجود في بعض الأعراف، لا بد أن أعرفه وأعرف أمه وجده 19، فهذا الكلام ليس صحيحا، إنما يكفي حسن ظاهره وأن المؤمنين يصلون خلفه، وهذا أمر كافي. وصلاة الجماعة أمر مهم، لا بد ألا يعني نتهاون في أدائها وفي اهتمام بها اهتماما كبيرا، وألا نتعلق بأعذار، هذه الأعذار أعذار واهية وأعذار بعيدة كل البعد عن الشارع المقدس
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: لو أن شخصا وصل إلى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة وبسبب جهله بالمسألة لم يأتي بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
المسألة هكذا: من التحق بالركعة الثانية
نعم
فصلى الركعة الثانية، فثالثة الإمام ماذا تكون؟ ثانية.
نعم،
يعني الإمام في الثالثة وأنا ماذا؟ في الثانية، فأنا في الثانية أقنت أولا قبل الركوع وفي نفس الوقت أأتي بالتشهد بعد السجدتين، فأنا لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام، لم أأتي في ثانيتي التي هي ثالثة الإمام، لم أأتي بالقنوت، لا إشكال في القنوت، أمر مستحب وتركه لا يضر بالصلاة، هذا القنوت.
نعم،
ولكني أيضا لم أأتي بالتشهد في ثانيتي، مع العلم التشهد واجب، التشهد ماذا؟
واجب،
واجب في ثانيتي، لكني أنا وللأسف الشديد ماذا؟ لم أأتي بالتشهد، ففي مثل هذه الحالة لأني لم أأتي بالتشهد بعد الصلاة،
نعم،
بعد الصلاة لا بد أن أقضي التشهد، لا بد أن ماذا؟ أن أقضي التشهد. لما أتشهد وأسلم في رابعتي في ركعة الرابعة في مثل هذه الحالة بعد التشهد والتسليم أأتي بتشهد قضاء عن ذلك التشهد الثاني الذي لم أأتي به في ركعة الثانية
قبل أن أنهي الصلاة،
قبل أن أنهي الصلاة.
نعم،
وفي نفس الوقت أأتي بسجدتي السهو، لأنه من ترك التشهد في محله وجب عليه أن يأتي بماذا؟ وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.
نعم،
أما القنوت فلا يقضيه
نعم،
ولا يضر بصلاته لو تركه عمدا أو جهلا. أما بما أنه هنا ترك التشهد جهلا لا عمدا، جهلا أو نسيانا لا عمدا، وهنا يقضيه بعد الصلاة ويضيف إليه سجدتي السهو.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
الإمام الذي طهارته طهارة عذرية،
نعم،
هذا هو السؤال.
طهارة
العذرية، أنا إمام جماعة،
نعم،
وأصابتني جنابة وما كان عندي ماء، أو كان الماء يضرني، الماء موجود ولكنه ماذا؟ استعماله يضرني، فأضطر إلى أن أتيمم. ففي مثل هذه الحالة عند الاضطرار إلى التيمم، هل أستطيع أن أصلي بالناس جماعة؟ إيه نعم، تستطيع أن تصلي بالناس جماعة، من كانت طهارته عذرية يستطيع أن يصلي بالناس إماما، نعم، على كراهة، والمراد من الكراهة قلة الثواب. يعني مرة أنت تصلي خلف إمام طهارته ماذا؟ أصيلة،
أصيلة، نعم،
فهنا صلاتك أكثر ثوابا من أن تصلي خلف إمام ذلك الإمام طهارته عذرية، نعم، ولكنها صلاة جماعة ومجزية ولا إشكال فيها في مثل هذه الحالة.
على المأموم أيضا لا يجب أن يعرف أن هذا الإمام،
لا، نعم، لا يجب، لا يجب عليه
أنه تيمم أو توضأ،
ولا يجب عليه أن يسأله أصلا،
نعم،
فهنا يرى إماما هو يعتقد عدالة ذلك الإمام، نعم، ويبني على حسن ظاهره، والمؤمنون من أهل المحلة يصلون خلفه،
نعم،
فلا يحتاج إلى أن يسأل ما نوع طهارته، هل أن طهارته عذرية أو ليست عذرية،
نعم،
يقف في الصفوف ويصلي متقربا بتلك الصلاة، نعم، إلى الله سبحانه وتعالى.
ولا يجب أيضا على الإمام أن أيضا يخبر،
ولا يجب على الإمام أيضا، نعم، أن يخبرهم أنه أنا طهارتي عذرية،
نعم،
وأنا متيمم ولست بمتوضئ لأني لا أستطيع، نعم، الوضوء أيضا، نعم، هذا لا يجب.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها أم لا؟
أنت تعرف صلاة العيد عبارة عن ركعتين،
نعم،
في الركعة الأولى خمس قنوتات،
نعم،
خمسة قنوتات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أربع قنوتات،
نعم،
فهنا في مثل هذه الحالة لو أن شخصا مثلا جعل الخمسة ستة، أو جعل الخمسة أربعة، نعم، أو جعل الأربعة خمسة، يعني زاد أو أنقص في ماذا؟ في القنوتات،
نعم،
فهذا مما لا شك فيه مشكل، لابد من أن يصلي صلاة العيد بالكيفية الصحيحة، في الركعة الأولى خمس قنوتات، في الركعة الثانية ماذا؟
خمسة،
أربع قنوتات،
أربعة، نعم، نعم،
بعد كل تكبير قنوت كما هو واضح وبين. فلو زاد قنوتا في الركعة الأولى أو أنقص قنوتا، وكذلك في الرابعة زاد وأنقص، فجاء بالصلاة على خلاف ماذا؟ على خلاف ما هو مذكور في الرسالة العملية، فصلاته في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد أن يأتي بها على الصورة المتعارفة المعروفة. أما لا، لو أنه هذا الدعاء اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجود أضاف إليه كلمات، إذا كان هذا المقصود إضافة كلمات أو حذف كلمات،
نعم،
فهذا لا يضر، هذا لا يضر. أو غير الدعاء مثلا، بدل أن يقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة قال رب اغفر لي ولوالدي مثلا، هذا أيضا لا يضر. إذن تغيير الدعاء،
نعم،
حذف بعض الفقرات من الدعاء، إضافة بعض الفقرات لدعاء صلاة العيد، هذا لا يضر بصلاة العيد. الذي يضر هو أن يضيف قنوتا أو،
نعم،
أن ينقص قنوتا كاملا،
نعم،
يعني تكبيرا بعده قنوت، إذا أنقص تكبيرا بعده قنوت أو أضاف تكبيرا بعده قنوت فهذا مشكل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة والإيضاحات الكاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله هو الرازق، وهو الذي يعلم بذات صدور العباد، فالاتكال على الله يذهب كل المخاوف عن الإنسان. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. الحكمة تعني في أبرز معانيها وضع الشيء في موضعه. إذا نحن رأينا شخصا يتحدث في مناسبة معينة بحديث يناسب تلك المناسبة، نقول إن هذا متكلم حكيم. وإذا وجدنا والدا يتعامل مع أولاده، مع كل واحد منهم بما يناسب خلقه و بما يناسب تطلعاته وأفكاره، نقول إن هذا والد حكيم. وإذا رأينا مديرا لمؤسسة يضع كل شخص من الموظفين العاملين لديه في المحل المناسب له، ويكلفه بما يقدر عليه وما يدركه من الأمور وبما يستطيع تنفيذه بدقة وبجودة، نقول إن هذا مدير حكيم. وهذه الحكمة تتجلى في أفعال الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سواء في عالم التكوين والخلق والإيجاد، وسواء في عالم أحكام والتشريع والقوانين والتقنين، راعى الحكمة في أجلى مظاهرها ومصادقها. فالله سبحانه وتعالى تتجلى حكمته في الكون سماء وأرضا وجبالا وأشجارا ويابسة وماء، نجد أنه كيف وفر أكبر قدر من الهواء، ولعله أكبر قدر من نوع خاص من العناصر التي توجد في الهواء، لأن الإنسان أكثر حاجة إلى ذلك. ثم تأتي بعد ذلك مسألة الماء، لأن الإنسان أكثر حاجة إلى الماء بعد الهواء. ثم تأتي مرحلة الطعام، لأن حاجة الإنسان إلى الطعام تأتي في الدرجة الثالثة بعد الهواء والماء. وبعد ذلك تأتي الأشياء الأخرى في المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة. فكل تلك الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان أكثر في حياته، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها أكثر وخلق منها كمية أكبر. وهكذا تتدرج الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته الدنيوية من حيث الكثرة والكمية والقلة، وذلك مؤشر واضح على حكمة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الشيء موجود كذلك في قوانين الله التي أنزلها على أنبيائه. فالتشريعات الإلهية قائمة على الحكمة. كل ما كلف الباري سبحانه وتعالى البشر به من القوانين من حرام وحلال وواجب ومستحب ومكروه ومباح، كل ذلك يقوم على الحكمة. الإيمان بالله يقوم على أساس الحكمة. فالإنسان بفطرته يميل إلى شيء، إلى تقديس، إلى تعظيم شيء يتصوره أنه هو الإله، يتصوره أنه هو الأعلى، يتصوره أنه هو مبدأ الوجود. فلو ترك الله البشر وهو على مثل هذا الميل الفطري، لو تركه وأرسله من دون أن يوجهه الوجهة الصحيحة، لعبد الأوثان والأصنام. ولهذا نجد في أول ما كلف الأنبياء تبليغه إلى الناس جعل مسألة الإيمان بالله. ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: جعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. الإيمان بالله لا يفيد الله، إنما يفيد الإنسان نفسه. فالإنسان مجبول على الاعتقاد بمبدأ أعلى وقوة أعلى. فإذا ترك وأرسل من دون توجيه وأوكل أمره إلى نفسه، فإنه سيخطأ الهدف ولا يصيب. ولهذا فإن المجتمعات التي لم تحظى بهداية الأنبياء أو بقيت بعيدة عن هداية الأنبياء، هذه المجتمعات نجدها وقعت في ورطة الشرك. وهكذا كل شيء كلف الله سبحانه وتعالى البشر به من الشرائع، من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. فللصلاة حكمة، وللصوم حكمة، وللحج حكمة، ولكل شيء حكمة، بل حكم. هذه الحكم كلها في صالح الإنسان وفي صالح شخصيته وفي صالح مستقبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا به وثقة به واطمئنانا إلى تشريعه وإلى شرائعه وإلى قوانينه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، كونوا معنا واصحابونا. أحبتي، في الساعة 7 مساء حسب توقيتنا بطهران، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية بمدة 10 دقائق. أما المسابقات القرآنية فليتنافس المتنافسون، تأتيكم في 7:10 على مدى حوالي 50 دقيقة. في الساعة 8 عودة إلى الزملاء في قسم الأخبار مع نشرة إخبارية بمدة 10 دقائق. في 8:12 أنتم على موعد مع برنامج صدى المغرب العربي بمدة نصف ساعة. سبع دقائق مع برنامج من المكتبة الإيرانية في 8:47. على رأس الساعة، أي في 9 نستمع إلى نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. برنامج اليمن التصدي والتحدي يأتيكم في 9:15 بمدة 45 دقيقة حتى 10:00 لتستمعون بعدها إلى نشرة إخبارية بمدة 19 دقيقة. في 10:19 ننتقل إلى فلسطين اليوم بمدة 37 دقيقة. أحبتي، أسأل الله لكم راحة تملأ نفسكم ورضا يغمر قلبكم إن شاء الله. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يثقلني ذنبي ومني.